يا راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بطلاب العلم في أكاديمية زاد في دورتها الثانية. نحن وإياكم في درس الفقه في المستوى الثاني، نتحدث في هذا اللقاء وهو اللقاء 29، نتحدث عن أحكام الزكاة. ما زال الحديث في الأموال الزكوية، وكنا قد ذكرنا قبل ذلك في عدد من الحلقات ما تجب فيه الزكاة، وتحدثنا عن زكاة النقدين وكذلك ما ألحق بالنقدين من الأوراق النقدية، وأيضا تحدثنا عن زكاة عروض التجارة. وقد مضى صنفان، أما المال الثالث الذي تجب فيه الزكاة هو الخارج من الأرض، والخارج من الأرض يقسمه العلماء إلى أقسام، فمنه الزروع والثمار، ومنه المعادن، ومنه الركاز. في لقاء اليوم نتحدث وإياكم إن شاء الله عن زكاة الزروع والثمار، فإن الأصل أن الزراعة من الأعمال المباحة في الشريعة، بل إنها من أطيب الكسب على رأي جماعة من العلماء. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله ما أطيب الكسب، فمن قائل بأن الزرع من أطيب المكاسب، تعليلهم في ذلك هو أن المزارع إذا جعل البذارة في الأرض فإنه يتوكل على الله عز وجل حق التوكل، منتظرا بدور هذا الزرع وظهور ثمرة، ويحدوه في ذلك الأمل بتوفيق الله عز وجل والتوكل عليه أن تنتج هذه المزرعة وأن يأتيه الخير. فلما وقع في قلب المزارع من التوكل على الله عز وجل كانت الفلاحة والزراعة من أفضل المكاسب ومن أطيبها. وقال آخرون بل إن أطيب المكاسب ما يكون من الصيد. ولماذا قالوا بأن الصيد هو أطيب المكاسب؟ قالوا لأن كلما كثرت الوسائط كلما خشي من دخول الشبه والحرام. أما الصيد فإن الوسائط فيه قليلة، بل إنها ربما كانت معدومة، فالصائد يرمي سهمه أو يرمي بندقيته ويقول بسم الله فيأتي هذا الرصاص على ذاك الصيد فيكون لحما مباحا، فكان بذلك الصيد من أطيب المكاسب. وثمة أقوال أخرى، إلا أن المرجح ما اختاره ابن حجر رحمه الله، إذ قال إن أطيب الكسب هو ما اختاره الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد كان كسبه عليه الصلاة والسلام من مال الفيء والغنائم في الجهاد، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من مال الفيء والغنيمة له ولأهل بيته لعام، وذلك أن الكسب الغنائم والغنيمة والفيء يكون فيه إعلاء لهذا الدين، وهو كسب الأنبياء والمرسلين الذي أباحه الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهو كسب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أطيب كسب وأنفعه وأطيبه. هذا ما تقدم ذكره. فإذا علمنا أن الزراعة من المكاسب الطيبة، فإن المرء إذا زرع زرعا وجعله في وملكه، فإن العلماء رحمه الله أوجبوا الزكاة في هذه الزروع والثمار. والمقصود بالزرع وما يزرع في الأرض، أما الثمار وما تحمله الأشجار والنخيل. هذه الزروع والثمار تجب فيها الزكاة، إلا أن العلماء رحمهم الله لم يوجبوا الزكاة بجميع الزروع وجميع الثمار، إنما اشترطوا لذلك شروطا واختاروا من ذلك أنواعا، وليس هذا الاختيار وهذه الشروط من باب التشهي، إنما جاءت هذه الشروط وجاء هذا الاختيار عندهم بناء على أدلة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا منها هذه الشروط وهذه الأنواع. فمن أهل العلم من قال إن الزكاة تجب في جميع ما خرج من الأرض من زرع وخضروات وفواكه، ودليلهم عموم قول الله عز وجل وأنفقوا من طيبات ما، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قالوا فإن الزكاة تجب فيما أخرج من الأرض، والعموم قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وهذا القول مذهب الحنفية رحمهم الله، إلا أن جمهور العلماء خصوا وجوب الزكاة ببعض الزروع وبعض الثمار. وإذا أردنا أن نجعل ضابطا لما تجب في الزكاة من الحبوب والثمار، فإن نقول إن الزكاة إنما تجب في الحب الذي في جميع الحبوب، وتجب في الثمار التي تكال وتدخر. فما كان من حب فإن الزكاة تجب فيه كالبر والشعير والحنطة فإن الزكاة تجب فيها، وكذلك ما كان من حب الكزبرة ونحو ذلك تجب فيه الزكاة، وما كان من الثمار كالتمر والزبيب فإن الزكاة تجب فيه إذا كان مكيلا مدخرا. علمنا من ذلك أن الخضروات لا تجب فيها الزكاة، فرجل عنده بستان كله من الخيار أو الفلفل أو ما يكون من بعض الأشجار فإنه لا زكاة في هذه الخضار، أو عنده ملوخية أو ما يكون مثلا من الجرجير ونحو ذلك فلا زكاة فيه، أو عنده فواكه كالبرتقال والموز والتفاح فإنه لا زكاة عليه في هذه الأموال عند حصادها، لأنها ليست حبوبا وليست ثمرا مكالا مدخرا فلا تجب فيه الزكاة. هنا ربما يرد سؤال في وينقدع في ذهن بعض طلاب العلم، يقولون هذا امرؤ يملك بستانا كبيرا وهو ممتلئ من الفواكه التي تباع بأغلى الأثمان لا تجب عليه الزكاة. نقول بأن أي مال زكوي إذا عرض للتجارة وأصبح يباع ويشترى ويعرض فإن لا نوجب فيه الزكاة على أنه من الحبوب والثمار، إنما نوجب فيه الزكاة لأنه من عروض التجارة. فهذا المزارع إذا حاصد زرعه وباع وعرضه للبيع بالبرتقال والموز والتفاح نقول له إنه لا تجب فيه الزكاة باعتباره من الزروع والثمار، إنما تجب فيه الزكاة باعتباره من عروض التجارة، فنطبق عليه شروط عروض التجارة لا شروط الزروع والثمار. فإن الزروع والثمار لا يشترط لها مضي الحول، بينما يشترط مضي الحول لوجوب الزكاة في عروض التجارة. فنقول لهذا الرجل إن اعتبرنا هذا المال مالا من عروض التجارة قلنا لك أيها الرجل أو أيتها المرأة يجب أن يمضي حولا على هذا المال ومعروض للبيع، أو إذا بعته ثم قبضت الثمن فإنك تتم الحول. أما إذا اعتبرناه من زكاة الحبوب والثمار فإننا نقول تجب الزكاة حال حصاده وحال وجوب الزكاة فيه مباشرة، والأصل أن الزكاة لا تجب إلا في الحبوب أو في الثمار التي تكال وتدخر، ما ليس مكيلا ولا مدخرا فإن الزكاة لا تجب فيه. إذن هذا هو أول ضابط في ضوابط زكاة الزروع، هو أن الزكاة لا تجب إلا في الحبوب أو ما كان مكيلا مدخرا من الثمار. بعد الفاصل والإخوة سنتم لكم بقية شروط زكاة عروض التجارة ونذكر لكم الدليل الدال على وجوب الزكاة فيها ومقدار ما يخرج ومن أيضا مقدار النصاب لهذه الزروع، فانتظرونا إن شاء الله ليتم لكم هذا الحديث. يا رعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
به تنكشف الكربات
وتستنزل البركات وتستجلب الرحمات. إنه الدعاء مخ العبادة وباب الخير والسعادة. وللدعاء آداب، منها توحيد الله تعالى والإخلاص له في الدعاء، إطابة المأكل والملبس، استقبال القبلة ورفع اليدين، حضور القلب مع اليقين في الإجابة، الثناء على الله تعالى قبل الدعاء بما هو أهله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، الإكثار من المسألة والإلحاح فيها، إخفاء الدعاء وعدم الجهر به، الجزم في الدعاء وقوة اليقين، عدم استعجال الإجابة. ومن الأمور المعينة على إجابة الدعاء تحري الأوقات والأماكن الفاضلة والأحوال المناسبة. فمن الأوقات الفاضلة وقت السحر، الثلث الأخير من الليل، آخر ساعة من يوم الجمعة، وقت نزول المطر، عند سماع الأذان وبين الأذان والإقامة. ومن الأماكن الفاضلة المساجد عموما والمسجد الحرام خصوصا. ومن الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء دعوة المظلوم، دعوة المسافر، دعوة الصائم، دعوة المضطر، دعوة الوالد لولده، ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا قبله أن الزروع والثمار تجب فيها الزكاة، وقلنا أن هذه الزكاة إنما تجب في أصناف محدودة معدودة، وهي الحب، وبالنسبة للثمر ما كان مكيلا مدخرا من الأقوات. أما ما لم يكن مكيلا مدخرا كالموز والتفاح والبرتقال فإنه لا تجب فيه الزكاة. فالذي يباع عدا أو يباع وزنا فإنه لا تجب فيه الزكاة. والعبرة بالكيل ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اليوم نجد أن جميع أو غالب السلع وربما والأطعمة تباع بالوزن، مع أن الأصل فيها أنها تباع بالكيل. فالحبوب كانت مكيلة، لذلك تجب فيها الزكاة، والتمر مكيل والزبيب مكيل فتجب فيه الزكاة. والدليل على اعتبار الكيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الزكاة، بين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الزكاة في إذا بلغت خمسة أوسق ففيها الزكاة، فقدرها النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أوسق، والوسق الواحد 60 صاعا، فخمسة أوسق تكون 300 صاع. فدل ذلك أن نصاب الزروع والحبوب والثمار إنما يقدر بالكيل لا بالوزن. فعلمنا من قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أن المعتبر لاعتبار نصاب الحبوب والثمار هي الأوسق، وهذا وحدة كيل لا وزن. من هنا اشترط العلماء في الحب والثمار أن تكون مكيلة، ما ليس بمكيل فإن الزكاة لا تجب فيه. هذا هو الشرط الأول، أن يكون مكيلا، أن يكون مدخرا، وهذا هو دليل وجوب الزكاة في المكيل، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. أما دليل وجوب الزكاة في الحبوب والثمار على وجه الإطلاق، فإن الله تعالى قال: وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا في إيجاب الزكاة فيما يخرج من الأرض من الحب والثمر. وكذلك فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالذي أخرج لنا من الأرض هو هذه الحبوب والثمار والزروع. فالله جل وعلا أوجب فيها الزكاة لأنها خارجة من الأرض. وكذلك دل على وجوب الزكاة فيما خرج من الأرض على حديث الواردة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر. فالذي يسقى بالعيون والأنهار أو الأمطار فإن فيه العشر كما سيأتي بيانه إن شاء الله، والذي يسقى بالنضح وهو على الدواب ففيه نصف العشر. وانعقد الإجماع العلماء رحمهم الله على وجوب العشر أو نصفه فيما أخرج من الأرض في الجملة من حيث الوجوب على تفصيل لهم رحمه الله وعلى خلاف في أنواعه. ويشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار أن تبلغ نصابا، وأما نصاب الحبوب والثمار فهو ما تقدم ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فقدر النبي صلى الله عليه وسلم مقدار هذا المال بخمسة أوسق، والوسق 60 صاعا، فيكون مجموع ذلك 300 صاع. فإذا علمنا ذلك فإن هذا من سماحة الشريعة ورفقها أيها الإخوة والأخوات بأهل الإسلام. فإن المرء ربما كانت عنده في البيت نخلة أو كان عنده نخلتان أو أكثر من ذلك بقليل، يجعل هذا النخل له ولأهل بيته يأكلون منه ويطعمون منه ويطعمون، فلم تجد فيه الزكاة لأنه بقدر حاجتهم. أما إذا كانت الغلة تفوق 5 أوسق فإن هذا معيار زائد عن حاجتهم. ولذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا كما سيأتيكم إن شاء الله في أبواب البيوع والمعاملات والربا، ورخص في العرايا فيما دون 5 أوسق. فرخص في هذه الرخصة وأجاز لرجل أن يبادل تمرا برطب، مع أن الأصل هو عدم جواز مبادلة التمر بالرطب لاختلافهما بالقدر، لكنه أجيز ذلك في حال معلومة تأتيكم إن شاء الله في حينها للحاجة، وقدرت الحاجة بالـ5 أوسق، لأن ما زاد عن 5 أوسق إنما يكون على وجه الادخار والاتجار لا على وجه الاستفادة والإنفاق. من هنا قال علماء رحمهم الله بأن نصاب الزكاة 5 أوسق كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نعرف هذا القدر بالكيل فإن نحتاج أن ننظر إلى مقدار الصاع. الصاع الواحد الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد العلماء رحمهم الله في تقديره كم يبلغ وزنا. فإذا أردنا أن نأتي بالصاع، الصاع كما تعلمون وحدة كيل، والجرامات هي وحدة وزن. فهل نستطيع أن نقدر؟ اليوم قلنا الناس تركوا في كثير من أحوالهم الكيل وأصبحوا يتجهون للميزان. فهذا الرجل عنده مزرعة أو بستان، قلت له إن نصاب الزكاة 300 صاع، فقال لك: وأنا لا أعرف الآصع، بين لي ذلك بالوزن. فإنك تقول له: إن أهل العلم رحمهم الله قدروا وزن الصاع الواحد، أتوا ببر جيد رزين، يعني هذا البر الرزين يعني ليس ثمة فراغ بين حبيباته، فجعلوه في صاع فوزنوه ويدوا أن وزنه يبلغ إلى 240 جرام. وعليه إذا قلنا أن الصاع الواحد يبلغ 240 جرام، نضرب 2.40 في 300 فيكون ناتج 612 جرام. فالذي بلغ عنده وزن التمر أو الزبيب 612 جرام فإن زكاة واجبة عليه. وهذا التقدير على وجه التقريب لا على وجه التحديد. لماذا أيها الإخوة؟ لمسألة مهمة أرجو أن تتضح لكم. الكيل وحدة لقياس الحجم، والوزن لقياس الثقل. فالحجم يعتمد على الكيل، يعتمد على الحجم، والوزن يعتمد على الثقل. فإذا أتينا مثلا بهذا الكوب وأردنا أن ننظر في هذه وحدة كيل، أردناه مكيال كمد مثلا، لو جعلنا فيه حبات تمر طويلة كحبات مثلا البرني طويل أو صقعي، وجعلنا في هذا الكوب حبات من التمر، ربما امتلأ هذا الكوب بست من التمرات، بينما لو جعلنا فيه تمر العجوة فإن حبات العجوة صغيرة وثقيلة، ربما تجتمع في هذا الكوب أكثر من 12 أو 15 حبة من حبات تمر العجوة. لو أخذنا هذا العجوة وجعلناها في الميزان لبلغت مثلا وزنا معينا، ثم نأخذ ما في هذا من الصقع أو البرني ونزنه، لو وجدنا أن الميزان يختلف، ولذلك تقدير المكيل بالوزن يكون على وجه التقريب لا على وجه التحديد، إنما يكون على وزن على وجه التقريب لا على وجه التحديد، لأنه يصعب ويشق أن يعتبر الكيل بالميزان تماما. فتقريبا هو 612 جرام، فإذا حصل دون ذلك أو قريبا من ذلك فإن المرأة يخرج زكاته، وتكون هذه الزكاة واجبة عليه. إذن الشرط الأول أن تبلغ نصابا وهو 5 أوسق 300 صاع بالوزن قدرت ب 612 جرام. الشرط الثاني أن يكون مالكا لهذا المال عند وجوب الزكاة، وهذا الشرط سنبسطه إن شاء الله ونبين ما المراد به بعد الفاصل، ففاصل يسير أيها الإخوة الكرام، ثم نواصل بإذن الله عز وجل هذه الأحكام التي تهم المسلم في معرفة زكاة الزروع والثمار، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
كيف نتعرف على الله ربنا؟ كيف نعبده كما أمرنا؟ ما المنهج الذي يرضاه لنسير عليه؟ كل هذا نعرفه من خلال الكتب السماوية، وهي الكتب والصحف التي حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، والإيمان بها ركن من أركان الإيمان الستة. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل.
فنؤمن أنها كلها حق وصدق، وأنها كلام الله تعالى فيها الهدى والنور والكفاية لمن أنزلت عليهم، ونؤمن بما ذكر منها تفصيلا، وهي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. والقرآن الكريم ناسخ لجميع الكتب السابقة وحاكم عليها. قال تعالى:
وأنزلنا الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
فلا يجوز العمل بشيء من أحكامها إلا ما صح منها وأقره القرآن، فقد وقع فيها التبديل والتحريف، وتكفل الله بحفظ القرآن كما قال الله تعالى:
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
ومن ثمرات الإيمان بالكتب شكر الله تعالى على عنايته بخلقه، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به، ومعرفة حكمته في ذلك. ومن ثمرات الإيمان بالقرآن الكريم العناية به تلاوة وتعلما وعملا وتدبرا، فإنه النور المبين والصراط المستقيم وموعظة وذكرى وشفاء لما في الصدور. قال تعالى:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا لكم أن الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في عروض في الزروع والثمار أن يكون مالكا لها وقت وجوب الزكاة. متى تجب الزكاة في الحبوب والثمار؟ تجب الزكاة في الحب إذا اشتد، وفي الثمر إذا بدأ صلاحه. الحب تجب فيه الزكاة إذا اشتد، والثمر إذا بدأ صلاحه. فمن بدأ عنده الصلاح للثمار واشتد الحب في ملكه وجبت الزكاة عليه، فهذا مزارع زرع بستانه واشتد الحب عنده وبدأ صلاح الثمر ثم باعه، فهل تكون الزكاة على البائع أم على المشتري؟ تكون الزكاة على البائع. لماذا؟ لأن الحب اشتد، ولأن الزرع لأن الثمر بدأ صلاحه في ملكه. لكن لو أن هذا المزارع باع بستانه قبل بدو الصلاح، جاءه رجل فاشترى منه النخلة بثمره الذي عليه، وباع النخلة والثمر لم يبدو صلاحه بعد، وباع الزرع مع الأرض ولم يشتد الحب، فإنه إذا حصل ذلك فإن الحب قد اشتد في ملك المشتري، والزرع والثمر قد بدا صلاحه في ملكه، فوجبت الزكاة على المشتري. هذه مسألة مهمة جدا. متى الذي يزكي البائع والمشتري؟ أنت تشتري من السوق اليوم تمر ربما يبلغ 1000 صاع ولا تجب عليك الزكاة. لماذا؟ لأنك ملكت التمر بعد وجوب الزكاة فيه، إنما تجب الزكاة على من بدا الصلاح في الثمار وهي في ملكه، وأنت قد ملكت التمر بعد بدو الصلاح، وإنما تجب الزكاة على من بدا الصلاح والثمر وفي ملكه. ولا يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار أن يمضي عليها حول. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد قال وآتوا حقه يوم حصاده. إذا من كان عنده ثمر يخرج زكاته عند الحصاد ولا يجب له مضي الحول. والعبرة في من تجب عليه الزكاة من حصل الصلاح في ملكه. ويجوز للبائع إذا باع الثمرة وبعد بدو الصلاح أن يستثني مقدار الزكاة من هذا المبيع، ويجوز له كذلك أن يوكل المشتري بإخراج الزكاة، فيقول هذا الثمر إذا كان أمينا يقول هذا الثمر لم تخرج زكاته فأبيعك إياه وأخرج عني زكاة هذا الثمر، فمثله جائز. ما المقدار الواجب إخراجه في الحبوب والثمار وكيف نحسب ذلك؟ هاتان المسألتان من أهم مسائل وجوب الزكاة في الحبوب والثمار، ولعلنا نختم بها لقاء هذا اليوم. أما المسألة الأولى كيف نحسب الثمر ونخرج زكاته، هذا رجل عنده بستان كله نخيل وأردنا أن نحصي الزكاة في هذا النخل، كيف نحصي زكاة النخيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة يخرصون ليقوموا بخرص النخيل، ومع الخرص أنهم يقوم باحتساب مقدار هذا الزرع، فإذا أتى الخارص يخرص هذا النخل فإنه يقول نخلك هذا إذا أصبح تمرا فإن فيه 1000 صاع، ويأتي الآخر يقول بأن هذا النخل أو هذا العنب إذا أصبح زبيبا فإنه يبلغ 10,000 صاع. إذن الخرص يعمل به ويعتبر. لماذا؟ لأن السعاة إذا أتوا بعد حصول الثمرة فإن أصحاب الثمر قد استنفقوا الثمار، وإنما يأتون عند بدو صلاحها ليخلصوها ويقدروها إذا آلت تمرا أو آلت زبيبا بقدر ماذا تكون. وإذا قدروها أمر النبي صلى الله عليه وسلم الخارص أن يضع لهم الثلث أو الربع ويضع ذلك لضيوفهم ولطعامهم. فإذا جاء الخارص وقدر ما في هذا البستان فإنه يقول هذا البستان يتحمل من التمر 1000 صاع، فتجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه مر معنا أن نصاب الزكاة 300 صاع، ف فإذا كانت 1000 صاع فإن زكاتها واجبة فيها. فيقول هذا تمركم يبلغ 1000 صاع إذا حصل وكان تمرا، وأترك لكم الربع لأكلكم ولضيفكم وللطير إذا أكلت منه، فتجب عليكم أن تخرجوا زكاة 800 صاع. وهذا يعلم منه أن الزكاة مواساة كما تقدم ذكره مرارا. وكيف يحتسب الخالص الزكاة في هذه الحبوب والثمار والزروع؟ يضم النوع إلى جنس إلى نوعه. فمثلا التمر منه برحي وبرني وسكري وأخلاص وصقعي، هذه الأنواع جميعها يضمها إلى بعض، فله طريقتان بإخراجها. إما أن يخرج من التمر البرني برني، ومن الصقعي صقعي، ومن الروثان روثان، وهذه طريقة متعبة. الطريقة الأخرى أن يحصي 1000 صاع مثلا برني و1000 صاع سكري و300 صاع عجوة، فيقدر كل واحد على حدة، ثم يحسب قيمة البرني بكم وقيمة العجوة بكم وقيمة السكري بكم، فالسكري 10,000 والعجوة 20,000 والبرني 20,000، فيكون مجموع 50,000. فإذا أحصى المجموع يخرج زكاة هذا المجموع. فإذا كان ربع، إذا كان نصف العشر أخرجه من أي نوع إن شاء، وإذا كان العشر يخرج من أي نوع إن شاء، فيخرج تمرا قيمته بقدار الواجب. فمثلا إذا بلغت قيمة التمر 100,000، وهذا التمر النخل يسقى بمؤونة وكلفة، فسيأتينا أن زكاته تكون نصف العشر أي 5,000 ريال، فيخرج تمرا 5,000 برنيا أو عجوة أو سكريا أي نوع كان. وإذا كانت زكاته 10,000 ريال يخرج تمرا 10,000 ريال، فإن أخرج عجوة سيخرج قليلا لأنها غالية، وإن أخرج سكريا سيخرج أكثر منها بقليل لأنه أغلى، وإن أخرج برنيا سيخرج أكثر بقليل لأنه أرخص من السكري، وهكذا. إذن يحسب التمر بمجموعه ثم يشتري بقيمة المخرج تمرا يخرجه زكاة، وإن كان إخراج الزكاة نقدا أنفع للفقراء فإن العلماء أجازوا مثل ذلك، ما اختار ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. طيب، إذا عرفنا النصاب وعرفنا كيفية احتساب الزكاة، ما الواجب على المسلم أن يخرجه من الحبوب والثمار؟ هل يخرج ربع العشر كعروض التجارة والنقدين؟ لا، يخرج نصف العشر فيما سقي بكلفة، ويخرج العشر فيما سقي بغير كلفة. قال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح فنصف العشر، وعليه ما سقي بالأمطار والأنهار والعيون يخرج صاحبه ومالكه عشر الغلة زكاة، وما سقي بالأبار تحتاج إلى مواطير وكهرباء أو ديزل ونحو ذلك، فإذا كان المرء يستهلك كهرباء أو يستهلك المواد محروقات فإنه قد أصبحت عليه كلفة ومؤونة بهذا العمل، فجاءت الشريعة بالتخفيف عليه. فإذا كان المال يحصل بأقل كلفة الزكاة تجب فيه بزيادة، وإذا كان المال يحصل بكلفة كبيرة فالزكاة تكون قليلة. ولذلك لما كانت النعمة كثيرة فيما سقي بالأمطار والعيون كانت الزكاة كثيرة العشر، وإذا كان المرء يبذل من ماله كهرباء أو سقي بالنواضح بالماشية والإبل فإنه بهذه الحال يخرج نصف العشر، وهذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان يسقي نصف السنة بالأمطار والعيون والنصف الآخر بالآبار والكهرباء فيخرج 3/4 العشر، ينظر هذا بقسطه وذاك بقسطه. وإذا كانت غالب السنة بالعيون فإنه يخرج العشر، وإذا كانت غالب السنة بالكهرباء والمواطير الموجودة للسقي فإنه يخرج نصف العشر. بهذا نكون قد علمنا أيها الإخوة شروط وجوب الزكاة بالحبوب والثمار، هي أن تبلغ نصابا و300 صاع، وأن يخرجها عند حصادها، وأن يكون مالكا لها وقت وجوب الزكاة، وله أن يضم النوع إلى نوعه ثم يحسب قيمة الجميع ويشتري بقدر الواجب عليه تمرا من أي نوع كان، ويخرجه، وله أن يخرجها نقدا، والواجب فيما سقي بكلفة نصف العشر، وما سقي بغير كلفة العشر. هذا تمام مسائل درسكم ولقائكم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان. بشرى لنا، بشرى لنا، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.